وكان من أجلها وأجلاها ما جعلها من مقاسم الأوقات ومحطات التلقيات والتزودات من خلال تلك المواسم المباركات التي من أنورها وأشهرها وأظهرها العشر الأواخر من رمضان. وحسبنا أن مركز استنزال الرحمة ومعدن تنزل الفضل لكل متفضل عليه، وهو قدوتنا وإمامنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له مع هذه الليالي شأن، ونحن على حسب إيماننا به وصلتنا به تكون لنا شؤون أيضا مع هذه الليالي. مع هذه الليالي أطلب معاني إرثك وقربك في ما ينازلك من الشؤون التي فاضت في سيرة حبك، فإن تلك مجالي تترجم عن حقائق الاتصال ببدر الكمال وحيازة الرتب العوال في الصلة به والحظوة بقربه. إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد ميزارة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، وكان يغتسل كل ليلة من ليالي هذا العشر ويتبخر كل ليلة من ليالي هذه العشر، وهو معدن الطيب وبه طاب كل طيب. وقالت له أم سليم كما نقرأ في صحيح البخاري في ذلك المعنى الواسع المنتشر الخضم الجاري: أعرقك يا رسول الله نتطيب به؟ بعد أن سألها حبيب ربه ما تصنعين يا أم سليم، قالت عرقك نتطيب به وهو عندنا أطيب الطيب، ونرجو بركته لصبياننا. فقال بلسان الصدق منبئا عن حقيقة من فائضات الحق، مخاطبا لتلك المرأة الصالحة: أصبتي أصبتي، فإنما حازت الصواب بامتداد علائك المحبة الصادقة المذنة بالاقتراب وتعلقها بسمو شريف علي ذلك الجناب، جناب سيد الأحباب الذي ذكره ينور الألباب، وما ذكرناه في مجلس إلا وطاب، وعزة الذي أرسله رحمة للعالمين. إنما كان ما كان من معنى البهجة والسرور والأنس والحبور في مجالس أهل النور على مدى العصور من سراية الاتصال بمن أنزل عليه الطور بمن رقى فوق البيت المعمور صدر جميع الصدور ونور أهل النور محمد المصطفى المجتبى حبيب الملك الغفور صلي يا ربي عليه. من أسرار تلك الداد طابت مجالسات أهل العنايات والرعايات، وكان لهم ما كان في الليالي والأيام الرمضانيات، فكان لهم من سر ذلك الاتصال مطعوما ومشروبا حال لا يساويه مطعوم ولا مشروب مما تتناوله الأيدي من المبغض والموال ومن أهل الإدبار والإقبال، لكنه طعام ليس يشبهه طعام، فيا لله ما طعموا وذاقوا طعاما ليس يشبهه طعام من الأطعمة التي أباحها الله. ها حتى لأرباب الفجور والكفر، ولكن هذا مخصوص بأرباب النور والطهر، فليحرص المؤمن على تحصيل نصيبه من هذه المنن، فإنه بانقطاعه عنها تسارع إليه الفتن، وربما افتتن مع من افتتن بما ينشر ويقال ويتبادر إلى الذهن والبال من الإغواءات بالصور أو الأقوال أو الأفعال لمن سخروا في دركات الإضلال، فإنها تنال من لم يذق من ذلك المذاق الحال، ولم يشرب من ذاك الشراب العذب السلسال. أما من شرب فطرب واقترب وأحس بعظيم ما يتلقاه وشكريم ما إليه يترقاه، فإنه يكون في حصون حصينة من تلكم الفتن التي تنازل أرباب القصور في النظر وأرباب العرضة للاغترار بما ينشره من فجر أو كفر. فطابت المجالس والمنازلات لأرباب الصفا على حسب صلاتهم بالمصطفى، وهي حقيقة نقدر بكل ثبات وثقة وطمانينة أن نحلف عليها على عدد ذرات الوجود، أن جميع ما حصل لأرباب ذلك الشهود مساو لرتبة اتصالهم بزين الوجود وصاحب المقام المحمود، فما ذاك إلا من ذاك. فيا أهل العشر الأواخر من رمضان، على حسب طهر الجنان، وطهر الجنان مرتبط بالنبي الطهر على قدر إيماننا به ومحبتنا له، نحوز نصيبنا من طهارة الجنان. على قدر طهر الجنان نقرأ سطورا واضحة من الفضل في صفحات الامتنان، فهي لنا معان للقرآن، هي تنزلاته، كما أننا نقرأ النزول في تلك الآيات فإننا نقرأ سطور التنزل في هذه الصفحات للمنن الإلهيات في تلكم الأسطر التي تمدها يد القدرة بقلم الاختصاص من الله لمن يشاء من عباده، يختص برحمته من يشاء. فيا من وصلتم إلى أواخر الشهر الكريم، يجب أن تبحثوا عن تلكم البسطة التي بسطت من الكريم للتكريم لمن يشاء من عباده من أهل الحظ العظيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم جل جلاله وتعالى في علاه. فينبغي أن نستشعر حصول النصيب في القرب من القريب وأساس التقريب إلى القريب ومحبة إلهنا الحبيب وسبب تحصيل محبة المحبة للحبيب، وهو حبيب الحبيب والقريب من القريب ذي الجود الرحيب والعطاء الواسع للقريب والشاسع، فعليه أزكى صلوات الله في كل لحظة ونفس. ولأجل أن نكون على قدم صادق في انحيازة الطهر والظفر بطهارة الجنان، فإنه تبرز العلامات لكل الذين لهم إرادات صادقات. وقد وقفنا عند قول طبيب من أطباء القلوب سقي من صافي المشروب ونفع الله به عبادا كثيرا في المشارق والمغارب، وطاب لهم الورود بما خلف وأبقى من الآثار على صافي المشارب أبي حامد الغزالي عليه رحمة الله، وهو ما قال لنا: يعرف العالم والواعظ أنه صادق مخلص بعلامات. فهكذا ارتباطات الطهارات، فإنه عندما يذكر لك تلك العطايا الواسعات والمعاني الرفيعات والأذواق الشهيات للأرواح، ربما انبعثت فيك نشوة أو توجهت وجهة، فيجب أن تربطها بمثل هذا العلم حتى تمشي على قدم قويم وصراط مستقيم، لا تزل بك القدم وتكتفي عن العين بالأثر وتقع في الاغترار مع من يغتر، وترضى بمجرد خطور الخاطر وتغفل عن تلقي صباب الماطر بصدق الوجهة إلى الكريم الفاطر. إحداها هذه علامات أنه لو ظهر من هو أحسن منه وعظا وأغزر علما والناس له أشد قبولا فرح به ولم يحسده، غير الغبطة. الغبطة هو أن يتمنى أن يكون مثل بابها مفتوح، ولكن القادح في صدقه معمول الفتوح قدوس سبوح أن يكره ظهور نعمة الله على إنسان غيره وبروزه عليه في مكانه ومظهره. فهذه واحدة من العلامات وليست بمختصة بأهل العلم والمواعظ والتذكير بالآخرات، ولكنها أيضا في كل مظهر من مظاهر السباق والطاعة للخلاق. فما دام القلب يكره أن يبرز من هو أظهر وأعلى وأجل وأقدر وأصفى وأوسع وأعظم، فإن القلب مشوب بعلل توجب في جميع أعماله الخلل وتوقعه مواقع الزلل وتقطعه عن الوصول إلى الله عز وجل. ولذلك لا يشهد في رمضان عجائب الامتنان، ولا يستشعر دور شريف الدنان في حضرات التدان لأهل طهر الجنان من السالكين مسلك الإحسان الذين حظوب العرفان، أولئكم هم من أرادهم الرحمن، أرادهم الرحمن له فعاشوا في المحبة والولة. دلهم عليه وأوصلهم إليه وظن بهم أن يكلهم إلى سواه، فليسوا من ذوي القلوب الغافلة ولا القلوب السواه. قال: والأخرى أن الأكابر من أهل المظاهر إذا حضروا مجلسا لم يتغير كلامه، فينظر إلى الخلق بعين واحدة في دعوتهم إلى الحق، ولا يتطلب بإيراده الكلام منزلة عند ذي سلطان أو مظهر أو نفوذ أو شيء من تلك الأشياء، بل يدعو الكل إلى إله الكل ورب الكل المليك على الكل القادر على الكل الذي إليه مرجع الكل جل جلاله وتعالى في علاه. فهذه علامة أخرى لأهل الصفا وأرباب الوفاء جعلنا الله وإياكم منهم. قال والأخرى أن لا يحب اتباع الناس له في الطريق والمشي خلفه، وأي لا يحب أن يبرز بمظهر تميز وتعزز بين البرايا لما استكن في قلبه من محبة المنزلة عند رب البرايا وخشة السقوط من عين عالم الظواهر والخفايا وحرمان واسع المنن والمزايا بقصد السوى في أي التفاتة تكون له في سر أو نجوى. واستشهد بقصة يرويها سعيد بن أبي مروان عن الحسن رضي الله تعالى عنه أي البصري، قال كنت جالسا إلى جنب الحسن إذ دخل الحجاج ومعه الحرس وهو على برذون في باب من أبواب المسجد يدخل، فلجعل يلتفت فلم يرى حلقة أحفل من حلقة الحسن فتوجه نحوها، ولما قرب نزل عن برذون وجعل يمشي فرآه الحسن تباعد له عن المكان الذي هو جالس فيه. قال فتجافى له عن ناحية مجلسي، قال سعيد وتجافيت له أنا أيضا، فجاء كانت فجوة بيني وبين الحسن فجاء وجلس بيني وبينه فما قطع كلامه، ما قطع الحسن كلامه، استمر فيما يقول مسترسلا وجلس بجانبه ذاك الأمير، جلس فتكلم كلاما واحدا نحو مما كان يتكلم به في أيامه الماضية وعهده الذي عهده فيه، حتى أنه خطر على بالي يقول اليوم أنظر الحسن ماذا يقول، هل يترك شيئا مما يعتاد هيبة لهذا الأمير أو هل اسمه يزيد شيئا طلبا لمرضاته، قال فما وجدته إلا كما كان يكلمنا تكلم بعين كلامه. قال فحتى فرغ رفع الحجاج يده يضرب على منكب الحسن يقول صدق الشيخ وبر عليكم بهذه المجالس اتخذوها حلقا وعادة، فإنه بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مجالس الذكر رياض الجنة، ولولا ما حملناه من أمر الناس ما غلبتمونا عليها لما نعلم من ثوابها. قال وقد يتكلم بكلام بليغ حتى عجب الحسن ومن حضر من بلاغته قوت بلاغته ومشى. ذهب الحجاج فجاء رجل من أهل الشام يشكو إليه حاله وهو يغزو وما وشدته في وأنهم يكلفونه ولا يعطونه شيئا وهو يجاهد الكفار، فتكلم سيدنا الحسن وغلظ القول وقال ما بال أحدهم إذا غزال الكفار غزال معه الهبابة ومع أهل البغال وعلى أحسن المراكيب نفسه، وإذا أغزى أخاه أغزاه راجلا ماشيا بلا زاد. فأخذ الكلام بعض الوشاة ولحق الحجاج يقول لك الحسن كذا 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 عنك الآن بعد مرة، قال ما شعرنا إلا برسول الحجاج لي يقول له أجب الأمير، فقام ثم جاءنا وهو يبتسم، قال وما كنت أرى أسنانه إلا نادرا، قال فجلس يقول إنما المجالس بالأمانة، يجلس أحدكم إلينا فيحمل القول وشايا، إن هذا الرجل دعاني وقال أقصر عليك من لسانك ولا تقول إذا غزا أخذ كذا وإذا أغزى أخاه قال كذا، نقل له نفس القول الذي كان يقوله في المجلس، ألا وإن الحق تعالى دفعه عني وخلصني منه، ولكن يعجب في من تعجبهم الوشايات. الوبقي على هذا الحال ثم قام فركب حمارا متوجها إلى المنزل وإذا بجماعة يمشون معه، فالتفت إليهم عليه رضوان الله تبارك وتعالى ركب الحسن يريد المنزل فراقوا من يتبعون قال هل لكم حاجة أو تسألون عن شيء وإلا فارجعوا. فما يبقي هذا من قلب العبد، قالوا نمشي في طريقي وحدي، في أحد له حاجة منكم، في أحد عنده سؤال، خلاص يمشي ونمشي كله. فما رضي يمشون وراء كوكبا، خصوصا هو بعد هذه الوقعة وتعرضوا لغضبة الأمير الحجاج وأرادوا يمشون معه إلى البيت فما رضي. بذلك قال مهما رأيت، يقول سيدنا الغزالي، مهما رأيت العلماء يتغايرون ويتحاسدون ولا يتآنسون ولا يتعاونون فاعلم أنهم قد اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فهم الخاسرون. لذلك قال سيدنا الإمام النووي ومن أداب المعلم أن لا يغضب على جليسه أن يدع مجلسه ويجلس إلى غيره من العلماء، ولا طالب أو تلميذه إذا قرأ على غيره من الناس قال بل يفرح به مهما كان يجلس إلى من يفيده، إلى من ينفعه، لا إلى من يضره ولا يفسده عليه أمره. قال وقد ابتلي قراء زماننا بالغيرة في ذلك وأنهم يغضبون على من يجلس ومن يجلس إلى غيرهم، وهذا من أوضح الأدلة على عدم إخلاصهم، عدم قصدهم وجه الله تعالى تعليمهم. وقديما قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى أن الرجل ليغضب على جليسه أن يدع مجلسه ويجلس إلى غيره، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. ولذا سرت سرايات التأديب والتهديب بهذا المعنى العجيب متلقاة من صالح عن صالح وفالح عن فالح. ولذا هيا الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر تلميذه الإمام محمد بن حسين الحبش ارتقى مراتب رفيعة لأن سلك بمسلكا في التهذيب والتأديب والتربية نال به شريف الترقية، فكان مفتي الشافعية بالحرم، وإليه يرجع أمر كثير من أهل الخير والكرم وأهل الصدق مع الحق تبارك وتعالى، وحمل راية الدعوة في تلك الرحاب الحرمية على أحسن الوجوه بعد أن مر على التربية والتهذيب وحسن التأديب على يد شيخه ذي الفهم الرحيب والعلم الرحيب والقلب الرحيب والذوق الرحيب، حتى كان يقرأ عنده وهو تلك الأيام بتاربة عند الإمام محمد بن حسين الحبشي الحبيب عمر بن أحمد بن حسن الحداد، وكان يقرأ عليه فما شعر إلا يوم يقول له شيخه إن نريد عمر بن حسن الحداد يذهب إلى 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 دوعن يقرأ على الشيخ عبد الله بن أحمد بن سودان لأنه أوسع منك علم. فعجبت يقول له كذا، يكلمه قدامنا ويقول له قدام طلبته وأولاده أوسع منك علما، فكأنه يلحظ معنى يربيه في قلب هذا الإمام ليصل إلى مراتب الإمامة ويستحق حسن القيادة والزعامة في القلب المنير الذي لا يحب غير الملك القدير جل جلاله، ولا يكره أن يقال له أعلم منك فلان ولا أوسع منك فلان ولا أعظم منك فلان، فكذلك يكون. ولما سأل بعضهم شيخنا الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف متى يتفوق الإنسان ويفوق غيره، قال متى لم يكره أن يفوقه غيره، إذا ما يكره أن يفوق على غيره هذا يفوقه هو اللي يفوق الناس، وما دام في قلبه كراهة أن يفوق على غيره ما يفوق ولا يكون هو الفائق، لا يفوقه سوى. قال سيدنا الغزالي ومهما رأيت العلماء يتغايرون ويتحاسدون ولا يتآنسون ولا يتعاونون فاعلم أنهم قد اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فهم الخاسرون. اللهم ارحمنا بلطفك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا بلطفك من نجنا من هذه الخصال الذميمة والمسالك الوخيمة، واجعلنا من أهل الصدق معك والأدب معك والصفاء والنقاء يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وأخذ الشيخ يزيدنا في ذلك المجال من عذب المقال ما يدل على رقي الحال وعلى ارتقاء المراتب العوال وعلى حسن الدلالة على ربنا ذي الجلال جل جلاله وتعالى في علاه. نتابع ذلك إن شاء الله جلسات نجلسها، والله يبارك لنا ولكم فيها ويرزقنا حسن العزم من خلال هذه الأيام، فإننا يمكن في خلال السنة نعمل أعمال صالحات، الله يوفقنا لذلك ويرزقنا أعمالا مصروفة في أفضل الطاعات والقربات. ونية المؤمن خير من عمله، الذي تقدر تعمله في طول العام لك نية صادقة من الآن تفوق هذا كله، وأنت إذا نويتها من الآن ونويت من حضور المجالس ومتابعة العلم والعمل به ومتابعة تطهير النفس، تطهير الجنان، تطهير القلب، تطهير السر، والآن قلبه مال إلى لزوم الباب وكنس أرض وكنس شغال حد يحفظ بيت الإمام الحداد كنس ايش والديوان الإمام الحداد وصرف هم السر عن خدمة الصورة مع اعتناق البر والترك للآثام، مع اعتناق البر والترك للآثام. وخذ عزمت شقطع كل أمر أرى في قطعه نيل المقام الكريم، وأرفض الدنيا الغرور التي من حبها كان الحجاب مقيم، والنفس والشيطان عصيهما بقدرة الله العلي العظيم، أولي الأكوان ظهرا ولا أرى سوى الله العزيز الحكيم. بهذه النيات يكون الإنسان عاملا في غير رمضان، والنية قد صدرت في رمضان، فقد الأعمال مربوطة في طول العام بنيات صدرت في رمضان، فهو حري وقريب أن يلحق بقوم كل زمانهم رمضان، كل زمانهم رمضان رضي الله عنهم. فجميع ما يكون من إقامة الصلوات، ملازمة الأذكار، ومن الإحسان، ومن كسب المحاسن، ومن تطهير الباطن، ومن حسن الأدب مع الرب، ومن الإحسان للجيران والأقارب، ومن طلب العلم، ومن العمل بعلم، يحشون قلوبهم بنيات فيه صالحة وعزائم قوية في خلال رمضان. ودونكم العشر الأواخر شحنوها بالنوايا فهي لكم زاد في طول العام، فهو من الآن ناوٍ إحياء ليلة العيد إذا بلغه الله إياها بالقلب والقالب بالتكبير باللسان وبالقلب وبالروح، يكون مكبرا لله تبارك وتعالى وبالسر، وهو كذلك ينوي مواصلة الأرحام وإدخال السرور على قلوب المسلمين، ينوي أن يسر قلب كل من يلاقيه لحظة فما فوقها في طريق أو بيت أو منزل أو مناسبة أو على مائدة أو في عمل أو في مكتب أو في سيارة، حيث يدخل السرور على قلب كل من يلاقيه لحظة أو فوقها، وأن يبادئ المسلمين بالسلام وما إلى ذلك، فإذا هو عازم بصدق، وإذا بها أعمال تكتب والنية قد صدرت في رمضان، وإذا بالأعمال مرتبطة برمضان والمضاعفات التي تحصل في رمضان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وبمثل ذلكم يودع الشهر الكريم يا طالبين وجه الكريم. وبسط يبسطها للتفضيل والتكريم، يجلس عليها كل عبد كريم الله اجعلنا وإياكم من الجالسين عليها حاضرين عند أربابها. أولئك الأقوام هم مرادي ومطلبي من جملة العباد. تحقق فؤادي أنهم مراد مولاي فكانوا مرادي. فهل يليق بالعبد أن يجعل له مرادا غير مراد سيده؟ هم الذين أرادهم من خلقه فهم الذي يختار قلبي أن يريدهم. أريد من لا يريد؟ أريد سوى من يريد جل جلاله وتعالى في علاه؟ فكيف أكون له من خيار العبيد إن أردت من لا يريد؟ أولئك الأقوام هم مرادي ومطلبي من جملة العباد. وحبهم قد حل في فؤادي أهل المعارف والصفاء والآداب. لأجل ذلك برز مظهر من مظاهر التخصيص في مراتب المحبة بعد أن فرض الله علينا محبة المؤمنين أجمعين ومحبة خصوصهم خاصة. فبرز في الخصوصيات جماعة، ومنهم ما حمل لنا الحديث الكريم عن أربعة خصوا بمزيد في التكريم والتفخيم من حضرة الإله العظيم. أنزل ذلك على المصطفى محمد الهادي إلى الصراط المستقيم. قال لنا صلى الله عليه وسلم أربعة ألزمني الله محبتهم وأخبرني أنه يحبهم، رضي الله تعالى عنهم. فذكر منهم المقداد، وذكر منهم زيدا، وذكر منهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي عنهم أجمعين. سبحان الله، خصهم في مجال المحبة بخصوصية، أعطاهم مزية. فكان ذلك مظهر من جملة المظاهر. هنيئا لهم ثم هنيئا لهم ثم هنيئا لهم. معاذ بن جبل رابعهم. في عدة روايات جاءت فيها ذكر أربعة: أمرني بحبهم وأخبرني أنه يحبه وألزم قلبي حبه وأخبرني أنه يحبه، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فما كان محبتهم إلا من محبة الله عليهم رضوان ربنا تبارك وتعالى في علاه. ومع بعض المشايخ الصالحين، وهو يذكروا للشباب انقطاعهم عن التولع بالذكر وعدم مواصلتهم لمتابعة ذكر الحق تعالى، فيضيق أحدهم ولا يقول قال يسمعون كلام أهل الأذواق والأحوال والمراتب فيرغبون فيه يحبون، ولكن إذا جلسوا للذكر قليل راحوا. والذكر الذي يكسب به الإنسان المعرفة، يكسب به مع الذكر الخاص يكسب معرفة الله تبارك وتعالى لينقيه عن الشباب. قال هذا جدب، جدب إيش دواء هذا الجدب؟ جدب في القلوب إيش دواء؟ شوف قل لهؤلاء الشباب كيف نعالج. ثم ذكر أسبابا لذلك: الطعمة وشبهتها وتأثيرها على القلب وعدم، وقال فالثانية مجالسة الغافلين والبعداء ومشاهدة المناظر السيئة. قالوا من كان يكون هكذا وبعدين يبغى رب العرش يرتضي له مجالسته؟ كيف الكلام؟ يجالس من يروح يقرأ إيش من كلام ويتكلم بإيش من كلام، وبعدين يبغى رب العزة يقول له يرتضيه لجالسه؟ كيف يرتضيه؟ ويتغذب بالحرام يبغى رب الأنام يقربه منه يحطه ويجلسه في مكان ما يتأتى، لكن يبتعد عن هذه الأشياء ويصدق فيرتضيه الله ويستحلي ذكر الله، يحب ذكر الله ويحب أن يقضي زمن الخلق. قال هذا غير ذكر الصباح والمساء، وغير ذكر هذا ذكر معرفة. لا إله إلا الله. ما أحوج شباب المسلمين إلى استماع ذاك الحدو ومثل ذاك الكلام من أمثال أولئك الشيوخ وأرباب الرسوخ الذين هم ضنائن في الأمة لم تخل الأمة منهم إلى عصرنا ولله الحمد. ولكن لنا وجهة إلى الرب أن يكثر أعدادهم وإمدادهم، وأن يجعل معهم وفي صفهم وعلى مسالكهم أعداد كثيرة 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 هنا وهناك في مختلف الجهات فإليك الوجهة يا ربي فلا خيبت رجاءنا هو أسفي إن مت من قبل أن أرى وجوها عليها نور علم وخشيتي أرنا اللهم تلك الوجوه متكاثرة في مختلف بلاد المسلمين تقر بها العيون ونصفو بها الفؤاد والقلب تجلى جميع الحزون برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على المصطفى محمد وآله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه والحمد لله رب العالمين. أين أهل النشيد؟